آثار الذنوب. الحمد لله ستار العيوب، الحمد لله علام الغيوب، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، عزيز قوي يغفر، ورحيم ودود يستر، اختار لنا الإسلام دينا وأنزل علينا الكتاب نورا مبينا بعقيدة هذا الكتاب، طهر قلوبنا من الشرك ظاهره وخفيه، وبأحكام هذا الكتاب هذب جوارحنا ونقاها من السوء عمليه وقوليه، فأقام بذلك خير أمة أخرجت للناس. أقام هذه الأمة من لا شيء ليكون المثل حيا والدليل قائما شاهدا على كل حاقد، مفهما لكل معاند. أقام بهذا الإسلام مجتمعا وأمة طاب مسموع آذانها وحسن مرئي عيونها. وسائل العلم وسائل الإدراك أهمها الآذان والعيون، وإذا طاب للآذان ما تسمعه وحسن للعين ما تراه جمل في الإنسان علمه وطابت مدركاته وطابت سريرته واستقام على الطريق وعاش آمنا مطمئنا في مجتمع يتضوع مسكا. أمة طاب مسموع آذانها وحسن مرئي عيونها. ولكي يتبين لك أخي المسلم ما تحت هاتين الجملتين، أدعوك أن تتأمل لحظة واحدة فيما تسمعه في زماننا وفيما تراه في عصرنا لتقارن بين إسلام ولا إسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بين الخير وبه أمرنا وفيه رغبنا وبأجره بشرنا وفضح كل شر. وفرق بين بين وبين فضح، فضح كل شر وعنه نهانا ومنه حذرنا ومن وخيم عاقبته خوفنا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتقدوا وافهموا واعقلوا وصلوا عليه لأنه بعث رحمة للعالمين. أما بعد فيا جماعة المسلمين، ما أروع المجتمع الإسلامي وما أعظمه حين يتمثل إسلامه تصورا صحيحا، تصورا قائما على العلم، مدعوما بالدليل والبرهان، وحين يجعل ذلك التصور واقعا ملموسا يعايش. إنه حين ذاك، واستمع وانتبه، حين يصدق التصور الإسلامي فهما صحيحا بالدليل والبرهان والحجة المقنعة، وحين يحول هذا التصور من معتقد نظري إلى واقع عملي يعايش ويلمس، هنا يكون المجتمع القوي المهاب والجميل الجذاب. قوي يرهب، يقتل الحقد ويقضي عليه في صدور أصحابه، يرد كل باغ، يفهم كل مفكر في العدوان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. مجتمع قوي مهاب وجميل جذاب، يجذب ويشد كل باحث عن الحق، كل مفتش عن الخير، كل طالب للحقيقة. لا يرى مجتمعا يشده ويجذبه إلا المجتمع الإسلامي الرشيد الذي صدق تصوره وتحقق واقعه. مجتمع يراه الناس نورا ووضاءة وعفة وبراءة، يراه الناس أمنا وعدالة ورحمة وكفالة. مجتمع كريم عزيز، كريم عزيز، يعطي لكرمه بغير امتنان، كريم يعطي بغير امتنان. ففي ظله عاش الناس كلهم، عاش المسلم وغير المسلم، ونعم غير المسلمين فيه بما لم ينعموا في حياتهم في بلادهم. كريم يعطي بغير امتنان، عزيز يبطش في غير عدوان. واستمعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى في آيات جاءت في سورة الحجرات يطهر بها ضمائر المجتمع ويهذب بها جوارحه ويصون بها حقوق الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، حاشاكم أن تظلموا القرآن، نعوذ بالله أن نكون من الظلمة الذين يهضمون القرآن حقه فلا يتدبرونه ولا يعطونه حقه. أعيذكم بالله أن تكونوا من الذين يسمعون فلا يفهمون ولا يبحثون عن الفهم. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن التدبر في كتابه وكلامه. في سورة الحجرات يتكرر النداء بصورة ملفتة للنظر: يا أيها الذين آمنوا. ففي أولها: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى غير ذلك. الآيات التي تناسب موضوعنا هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. النداء يعقب بوصف الإيمان. إذا ناداك بشر مثلك لا يملك نفع نفسه ولا نفعك بلقب جميل يا أستاذ يا دكتور يا مستشار يا بيه يا باشا التفت إليه واهتممت به وقلت له ماذا تطلب وابتسمت في وجهه لأنه طيب قلبك. من هذا الذي يناديك؟ إنسان ربما يريد أن يأخذ منك. وبماذا لقبك؟ بألقاب زائفة ضائعة وقد تكون كاذبة وقد تكون خادعة. فما بالك والذي يناديك هو الله الغني عن طاعتك والذي لا تضره معصيتك والذي يناديك ليعطيك لا لتعطيه. وبأي وصف يصفك؟ يصفك بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا كم مرة نقرأها وكثيرا ما سمعناها. هل هزت قلبا؟ هل حركت وترى؟ هل أدمعت عينا؟ هل استجاشت مشاعر؟ إن كان كذلك فالحمد لله وإن لم يكن ذلك فلماذا؟ هل فضئت قلوبنا؟ هل عميت نفوسنا؟ هل أعرضنا عن نداء الله وعطاءات الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا وصف جميل وسام رفيع تاج منيع وصف يثبت صاحبه فلا زلزلة ولا اضطراب يطمئنه فلا قلق ولا شك ولا اضطراب. والدليل ما يأتي بعد ذلك بآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وصف يثبت القلوب فلا ريبة يطمئنها فلا قلق لا شكوك لا ارتياب. لسنا من الذين يقولون لا ندري لماذا جئنا ولماذا كذا وإلى أين ولكننا نعرف من أين وكيف وإلى أين. نحن على بصيرة نحن على نور. الإيمان نور يكشف لا اضطراب في نفوسنا لا خلق عندنا لا ارتياب فينا لا انعدام ثقة في وعد الله تبارك وتعالى. بدليل أن الله بعد أن نادانا بهذا كله وقد أطمعنا في هذا الوصف يبين لنا تحقق هذا الوصف. كيف يتحقق فينا هذا الوصف الجميل الرائع الذي أطمعنا الله فيه وتاقت نفوسنا إليه؟ يقول الحق تبارك وتعالى إنما المؤمنون إنما دي أداة حصر أداة قصر قصر الموصوف على الصفة فلا إيمان بغير هذا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا ليس فيه ريبة ليس فيه شك ثم لم يرتابوا. هذه روح مطمئنة ووراءها قوة دافعة قوة دافعة حرصا على هذا الوصف الجميل. هذا الوصف وهذا الوسام نضحي فيه بكل ما نملك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقبل ذلك في الآيات السابقة بعد أن وصفنا بالإيمان أخي المسلم وأختي المسلمة نهانا عما يخالف مقتضيات هذا الإيمان. فمن الإيمان ألا نسخر، ألا نتنابز، ألا نلمز، ألا نظن سوءا، ألا نغتاب أحدا، لأن ذلك يناقض عطاءات الإيمان. وأنت تحب الإيمان والإسلام حذرك أن تفقده وبشع إليك فقدانه، أتدري كيف كذا ذلك؟ ماذا في الآيات من تحذير الله لنا من فقدان الإيمان وضياع الإيمان؟ جملة جاءت وسط الآيات تبين خطورة ما نهانا عنه الله. وإذا ارتكبنا ما نهانا بماذا نوصف بعد أن وصفنا بالإيمان؟ لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب. بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كأننا إذا ارتكبنا هذا انتزع الإيمان منا وخلع علينا اسم الفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغب في الوصف ونهى عما يخالفه وحذر من فقدانه، ثم بين كيفية حصوله رحمة بهذه الأمة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، الإيمان يطمئن ويثبت ويبشر ويدفع، يبشر فلا يأس، يدفع فلا تخاذل. لا استسلام، لا ضعف ولا خور، كل شيء رخيص في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا بد أن نحيي أيها الإخوة المؤمنون كلمة الجهاد التي يريد أعداء الإسلام إماتتها وتمييعها. الإيمان رباط، رباط بقوة هي قوة الله، قوة لا تزول بل ولا تضعف. الإيمان رباط بكون نعايشه، هذا الكون يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله تسخيرا. وقد أراد الله لنا وأحب منا أن نسخره، أن نسبحه تخييرا، فما أجمل أن يتناغم التسبيح وأن ينسجم الإنسان مع الكون الذي سخر له وجعله الله سيدا له، أن يتناغم ويتجاوب ويتلاءم تسبيح المخير وهو الإنسان مع تسبيح المسخر وهو الكون. ويلفتكم إلى هذا القرآن، فيه لفتات عجيبة ولمسات غريبة، غريبة في بابها، غريبة في بلاغتها. إذ يقول الله تعالى في سورة الحج على ما أذكر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا، كل الكون مسبح ساجد خاضع، لأنه لم يحمل الأمانة وإنما حملها الإنسان إلا عند ابن آدم فقال: وكثير من الناس، وكثير الحق عليه العذاب. نريد أيها الإخوة المؤمنون أن يكون المجتمع الإسلامي هو ذلك الكثير المسبح، الكثير المنسجم مع كونه، حينئذ يطيب الحياة ويسعد المجتمع. هذا المجتمع من سعادته وطمأنينته وثباته كما توحي الآيات أن تطيب كلماته، ونحن في رحاب الكلمة تطيب كلماته، ولترغيب الناس في الكلمة الطيبة وتقريبها إلى أفهامهم وإدراكاتهم يضرب الله الأمثال، لأن المثل هو تصوير المعنوي في صورة المحدود. إبراز مثل في الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني هي ولا تعيبوا أنفسكم، لكن ما قالش ولا تعيبوا، قال ولا تلمزوا، لأن كلمة لمس فيها غمز، فيها همس، كأنها لمس، كأنها عمل، كأنها حركة، فيبرز الله تعالى العيب المعنوي في صورة المحسوس ليتبين لك فحشه ويظهر أمامك قبحه فترجع عنه. الله تبارك وتعالى ترغيبا في أن نقول الأحسن وأن يطيب اللسان. وما أدراكم ما اللسان؟ وكلمة رسول الله السهلة البسيطة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إشارة باللسان إلى الأقوال وباليد إلى الأعمال. ولذلك قلنا طاب ما تسمعه آذانه وحسن ما تراه عيونه. الآذان تسمع الأقوال والعيون ترى الأعمال. ضرب ألطر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يضرب مثلا للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة ويقدم الكلمة الطيبة ثم يتحدث عن الخبيثة. لماذا هذا التقديم؟ لا يأتي جذاب، لا يأتي جذابا ولا مصادفة. المجازفة والمصادفة منا نحن البشر، ولكن كلام الله أحكمت آياته. نقول والله أعلم. قدم المثل الطيب ليكون مصادفا لقلب فارغ أولا فيجد مكانا فيستقر فيه، وثانيا لأنه إذا تبين للإنسان جمال الكلمة الطيبة وحسنها وبهاؤها وظلالها ونفعها وخيرها وطيبها، ثم ذكرت بعد ذلك الكلمة الخبيثة بدت أخبث ما تكون وأقبح ما تكون، لأن الجمال السابق يفضحها ويكشف عوراتها. ومثل ذلك أن تنظر في مجمع زبالة لا تستقبح شيء، ولكن إذا دخلت بيتا نظيفا وما أنظف بيوت الله وما أوجب أن تكون أنظف البيوت، ثم وجدت شيئا بسيطا جدا من القمامة أو من القش أو الأذى استكبرت ذلك واستعظمته ونفرت منه، لأنه وسخ بجانب نظافة، رجس في رحاب طهر، قذن في رحاب سلامة. كذلك ولله المثل الأعلى. يضرب المثل الطيب أولا ليستقر في النفوس جماله، ثم يأتي بالمثل الخبيث ليتبين قبحه أشد ما يكون ولتنفر النفس منه أشد نفور. وتأملوا كيف ضرب المثلين. في مثل الكلمة الطيبة يأتي المثل في هالة وكوكبة ومجال نوراني إلهي في محفوفا بأقداس وأنغام، محفوفا بأساليب بلاغية تثير الانتباه وتجمع شتات النفس. تأمل أخي المسلم كيف صدر المثل باستفهام، ألم ترى؟ ألم تعلم؟ كأنه يسألك. وإذا سئلت طلب منك الجواب. ومن الذي يسألك؟ الله الذي خلقك. شوف تنبه، من الذي يكلمك؟ ألم ترى؟ استفهام يستحضر النفس يجمع شتاتها، ثم يقول قبل أن يضرب المثل يبين من ضرب المثل، لأن الذي ضرب المثل أعلى من المثل ذاته. كيف ضرب الله مثلا؟ ما شاء الله. هذه الكلمة كيف ضرب الله، ذكر لفظ الجلالة قبل أن يأتي المثل يجعل النفس تستعد وتتوسب وتتعلق وترنو وتشتاق لتعرف هذا المثل، لأعرف مثلا من الذي ضربه. ضربه الله، ضربه الخبير العليم. لكن لو قلت لك ألا تعلم ماذا قال فلان وفلان، هذا يعني في نظر الناس لا وجه وزن له، يقول مش عاوز اعرف. فلا ابو ذر اتعلم ماذا قال الرئيس؟ قال ايه؟ تلتفت، فما بالك اذا قلت الم تعلم كيف ضرب الله مثلا؟ فاسناد ضرب المثل الى جلاله الله وعظمه الله من شأنه أن يجعل النفس تستعد لقبوله. ماذا قال الله؟ ماذا قال العليم؟ ماذا قال الصادق؟ ماذا قال الخبير؟ ولم يكتف بذكر لفظ الجلالة في أولها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كذا كذا كذا، وفي آخر الآية كذلك يضرب الله الأمثال، يكرر لفظ الجلالة في آخر المثل. لماذا؟ لأن المثل جميل، فأراد الله ألا تنسيك حلاوة المثل جلال من ضرب المثل. المثل جميل ورائع ومحشو وفيه آيات كثيرة، ولكن ضارب المثل أكبر من المثل، كما أراد الله لنا ألا ننشغل بالنعمة عن المنعم بها. احمدوا المنعم ولا تحمدوا النعمة. الكفار شغلوا بالنعمة والمسلمون يشغلون بمن أنعم عليهم. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها رزق، كذلك يضرب الله الأمثال والدليل لعلهم يتذكرون، يتذكرون ربهم وعطاء ربهم. مثل الله الكلمة بمثل، هذا المثل فيه منتهى الرحمة. الشجرة ما من إنسان إلا وراء الشجر، لم يمثله بأشياء فوق، يعني لا تلتقي فيها الأنظار أو لا يستوي فيها الناس. الشجر قريب من كل الناس. كشجرة طيبة، وصف الشجرة بأربع صفات. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طيبة، طيبة البيئة، طيبة المنبت، طيبة المظهر والشكل، طيبة الرائحة، طيبة الثمرة، في لذتها، في الانتفاع بها. أصلها ثابت، فروعها ضاربة في الأرض، لا تهزها الأعاصير، لا تقتلعها الرياح، تعطي خصوبة ورونقا وندرة وبهاء لأغصانها وأوراقها وثمارها، ومع ثبات أصلها وفرعها في السماء. وما امتد فرع في السماء وعلى إلا اعتمادا على ركيزة ثابتة. لو كان الأصل خائرا ما علت العروق، وما امتدت الفروع فرعها في السماء. ولماذا قال في السماء؟ فروع عالية. ما إلى ماذا؟ إلى ماذا يشير الله؟ علوها عن الخيم الأرضية، عن عفونات الأرض، عن خبث الطين، عن النظرة الدنيئة، النظرة البعيدة. إنها نظرة عالية، نظرة إلى السماء وإلى علوها. والثمرة إذا جاءت من علو كانت في هواء نقي، فكانت أطيب ما تكون. وما دامت كذلك فهي مثمرة، يدوم نفعها ولا ينقطع عطاؤها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك الكلمة الطيبة أخي المسلم، الكلمة الطيبة ثابتة، طيبة في سمعها، طيبة في ألفاظها، طيبة في مصدرها، لأنها صدرت من قلب وضيء بالإيمان، قلب خال من الأحقاد والأحساد. طاب مصدرها وطاب صوتها وطابت حروفها وطاب سمعها. أصلها ثابت لأنها من معرفة الله ومن خشية الله. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وفرعها في السماء، كلمة ترفع بها صاحبها عن أغراض ذاته وعن مآرب شخصه وعن منافع الدنيا، وابتغى بها وجه الله العلي القدير، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كيف ذلك؟ لأنها من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات تدر على صاحبها محصولا وفيرا يتكرر كل يوم، تباركها الملائكة ويستثمرها ربها بإذنه سبحانه وبرحمته عز وجل. إذا كانت الشجرة الطيبة، الشجرة اللي تحسها بعينك وتلمسها بإيدك وتشمها بأنفك، تحسها بجوارح البدن، طيبة وجميلة، فما بالك بجمال الكلمة الطيبة. وجمال الكلمة الطيبة جمال علوي، جمال أعلى وأقدس، لأنه يدرك بجوهر النفس، يدرك بالروح، يدرك بالقلب. والكلمة الطيبة تصدر من ماذا؟ من لسان كثير الفلتات، عظيم الأخطاء، صغير حجمه، كبير أثره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين كذا وكذا أضمن له الجنة، نظرا لخطورة هذا اللسان ولسهولة ألفاظه. ويأتي مثل الكلمة الخبيثة، يأتي خاطفا سريعا، ومثل ولم يذكر فيه اسم الله، كأن الآيات تتعالى وتترفع عن أن تعايشه. شيء خبيث، انفر منه. في ذلك إيحاء للناس أن ينفروا من الكلمات الخبيثة. كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شجرة سيئة المنبت، سيئة التربة، مرة الثمار، كريهة الرائحة، اجتثت من فوق الأرض، لا يحب بقاؤها ولا يطمع في استمرارها، وإنما تشتت سريعا ما لها من قرار، تأكيد للصفة الثانية، كالأعشاب الضارة بالزراعة نحن نشتتها بسريعا حتى يطيب لنا الزرع. كذلك الكلمات الخبيثة، الكذب، النفاق، الغيبة، النميمة، المزاح الذي تجاوز الحد، المراء، الجدل، السب، اللعن، التنابز، اللمس، شهادة الزور، حكم الظلم، كل ذلك يجب أن يجتث من المجتمع، ليكون المجتمع نقيا سليما كما صدرنا ذلك في أول الخطبة. يضرب الله الأمثال ويوضح للناس هذا، ويبين لنا في سورة الحجرات أخبث الكلام، وأخبث الكلام الغيبة، والغيبة يطول الحديث فيها، ولكننا نختص الغيبة. أيها المسلمون، أكاد أقطع بأن الغيبة داء قل أن يسلم منه إنسان، تحت دوافع كثيرة. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الجالسين: أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد التبته حتى ولو صدق، وإن لم يكن فيه ما تقول فطينته فقد بهته، والبهتان أشد الكذب. بماذا تكون الغيبة؟ الغيبة تكون باللسان، وتكون بالإشارة، وتكون بالحركة، بكل ما يفهم نقصا في الغيب على وجه التعيين. ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علينا امرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما خرجت أومأت بيدي أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتيها. أشارت بيدها أن المرأة قصيرة، والقصر والطول ليس بيد الإنسان، ولكن الناس تكره أن تذكر بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتيها. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه خرج مع صاحبين له يخدمهما على أن ينال من طعامهما، يعني بيخدمهم بأكله. وشوفوا بقى سلمان الفارسي ماذا صنع في الإسلام. فخرج فنام فغاب فطلباه فلم يجداه، فضرب الخداع يعني نصب الخيمة، وقال أحدهما لصاحبه: هذا ما يريده سلمان، لا يريد إلا طعاما معدودا وخباء مضروبا، يعني بلغتنا احنا عاوز يأكل على الجاهز، واحد يعني لئيم تنبل عاوز كده أكل جاهز وبتاع جاهز وخلاص. طبعا هذا وصف غير سليم. ما يريد سلمان إلا طعاما معدودا وخباء مضروبا. فلما جاء لم يقول له شيئا، وإنما قال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن فلانا وفلانا يطلبان منك إداما، يعني غموس، يأتدمان به. فلما ذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فلان وفلان بعثاني لتعطيهما إداما إن كان عندك، وإذا بالوحي ينزل على رسول الله بيطهر المجتمع. ودي كلمة بسيطة، يعني احنا نقول يا ما عندنا منها، وإذا بالوحي ينزل ويخذله. فيقول لسلمان رضي الله تعالى عنه اذهب إلى صاحبيك وقل لهما لقد اتدمتما، يعني انتم غمستم كلب. فذهب سلمان وأخبرهما بذلك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأي شيء اتدمنا؟ قال اتدمتما بلحم أخيكما إذ قال أحدكما وسمع الآخر ولم يرد. إن سلمان لا يريد إلا هذا، لا يريد إلا طعاما معدودا وخباء مضروبا، والله والذي نفسي بيده إني لأرى لحم أخيكما بين أسنانكما. هذا تصور معنوي، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها مرة قالت على امرأة مرضى مثلها قصيرة فقال لها الفضي كما قال للصائمتين قيئة، فقاءتها دما عبيطا ولحما غريضا، يعني لحم طازج مش مستورد، يعني مش متلج لسه طازة. قال لها الفضي فترفضت قطعة لحم. تحقيقا لضرب المثل في القرآن، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة تكون هكذا، وتحت أي قصد قال اللهم إلا في ثلاثة سأذكرهم بعد ذلك. الله تعالى ينفر من الغيبة ويقول باستفهام عجيب ويعلق الحب بأبغض شيء، يعني شيء تتقذذ منه النفوس عقلا وطبعا وشرعا. لا أحد يجادل في هذا. أيريد أحد أن يأكل جفة منتنة؟ أيريد أحد أن يأكل لحم إنسان ومش إنسان مطلق؟ هذا الإنسان أخوه شقيقه، يربطه به رباط أقوى من رابطة اللحم والدم، رباط الإسلام، رباط العقيدة. وهذا الأخ ليس حيا، ليس قويا يستطيع الدفاع عن نفسه، بل هو ميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يفضع الإثم ويبشع الجريمة. والمهم أننا جميعا غالبا نحفظ هذه الآية ونقع في نفس الجريمة، لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولماذا قال يأكل لحم أخيه؟ لأن اللحم يستر العظم، والمغتاب بتنقيصه لأخيه يكشف عورته، يكشف عيوبه. فالمغتاب يكشف عيوب من يغتابه كمن أكل اللحم وكشف العظم من تحته. أو لأن الغيبة فيها تمزيق للأعراض وجرح للكرامات، بيقطع في كرامته. وده يقول لك فلان بيقطع فيك، يعني بيمزق عرضه. كذلك الإنسان لا يأكل اللحم إلا بعد أن يمزقه ولو بأسنانه، هذا تمزيق، ثم يبتلعه. فشبه تمزيق الأعراض بتمزيق اللحم. وأي لحم؟ ليته لحما طيبا، لا ده لحم ميتة، لحم جيفة. ولوته لحم حيوان، ده لحم إنسان. وإنسان مين؟ ده أخوي. وأخوي فين؟ ميت. بدل أن أترحم عليه وأدعو له أكل لحمه ميتا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبشر في هذا. أيها الإخوة المؤمنون، استغفر الله أغفر لكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قولوا للمغتاب، أيها المغتاب، يا من تغتاب غيرك، لو نظرت إلى نفع من أنت بتغتاب واحد تكرهه، لو نظرت إلى نفعه منك ما اغتبته. ليه؟ لأنه يأخذ من حسناتك. أنت بتنفعه. يا مجنون يا عبيط، تريد أن تنتقصه والواقع أنك تنفعه. ولذلك الحسن البصري رضي الله عنه قيل له مرة إنك تغتاب، ومرة إنك تغتاب، مرة اتهم بالغيبة، ومرة قال له إن فلان بيغتابك. فماذا قال الرجل المؤمن؟ النظرة الإيمانية، عين الإسلام عين صحيحة، مش عايزة نظرة طبية أبدا، إنما عين الدنيا عمشة. قال له يا حسن إنك تغتابني. فقال لقائله يا فلان ما بلغ قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي، يعني أنت منزلتك عندي مش عالية قوي، ما وصلتش لدرجة إن أنا أحكمك في حسناتي، لأن أنا لما اغتابك ملكتك حسناتي وأنت ما وصلتش عندي هذه الدرجة. ليه؟ أولا هتقول بقى ده أسأل إيه؟ لا، لأنك أيها الأخ تتهمه دون تهمة، وتسند إليه الغيبة ظلما وزورا، ولم تتثبت فلا يستحق أن يكون ذا منزلة. وقيل له إنك تغتاب. فقال من يغتابني؟ قال فلان. فأرسل إليه رطبا على طبق. على طبق يعني البتاع اللي زي المشنة اللي من الخوص دي، وحط عليها رطب وبعثه إليه، وقال له قل له إن الحسن يهدي إليك هذا الرطب مكافأة على لأنه بلغك أنك أهديت إليه من حسناتك، واعذره والتمس له العذر لأنه لا يستطيع أن يكافئك على التمام. ولذلك شوف أنا عاوز أشوف النظرة الإيمانية لنفس الموضوع. ولذلك قال أحد الصالحين يعظ الناس إذا كنت ولا بد مغتابا فاغتب أبويك. إذا كانت الغيبة يعني يعني محكمة رأيها عليك جوا يعني ولابد تغتاب، اغتب أبويك. اغتب أبويك ده عقوق. قال أبوك أولى بحسناتك وأمك أولى بحسناتك، فإذا قيل للمغتاب هذا رجع عن غيبته. قل له يا مغتاب انت بتغتاب فلان قدام الناس ليه؟ تريد ان تحقره وتصغره امام الناس. اولا من الناس دول اذا صدقوا تصغيرك له فهم على جبلتك، سفهاء سمعوا سفيها. فرضنا عقلاء يا شيخ روح صغرته عند الخلق بتصغير نفسك امام الخالق وامام الملائكة وامام النبيين في يوم لا تصحيح فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الغيبة إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. أشد من الزنا هكذا؟ نعم. قال لأن الرجل قد يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وأما المغتاب فإنه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، لأن صاحبه حق، والله تعالى غيور على كرامة الناس، غيور على حقوق الإنسان، يحفظ للإنسان حقه حيا وميتا، حاضرا وغائبا، ويدافع عنه وينتقص له أو وينتقم له يوم القيامة. وقولوا لمن اغتيب فيه، لا تنظر إلى الحدث وانظر إلى نتائج الحدث، انظر إلى انتفاعك بحسناتك، إنك قد ربحت. ولذلك كان أحد الصالحين يطلع ضمن الصبح ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم رضي الله عنه؟ من أبو ضمضم؟ قال كان إذا خرج قال تصدقت بعرضي على الناس، وفي رواية تصدقت بعرضي ليوم عرضي. خلي الناس يقطعوا فيه، أنا لا أطالبهم بحق،